وقعدنا الكلام في مسائل النبوة ومسائل المعاد. قبل الدخول في مسائل النبوة نحتاج إلى بيان صحرة المطالب في مسائل النبوة. تفتوا وياي شوية عشان نعرف شلون بتكون المسيرة في البحث في مسائل النبوة. مسائل النبوة والبحث في مسائل النبوة الشيخ المصنف حدث في ثلاثة مطالب ومقدمة. المقدمة تكلم فيها عن لماذا البحث في مسائل النبوة، والمطالب الثلاثة هكذا. المطلب الأول تحدث فيه عن المباحث العامة للنبوة، المباحث العامة للنبوة من حيث الحاجة إليها، من حيث خصائصها، من حيث خصائص الأنبياء. فمسائل عامة في الكلام عن الأنبياء وعن النبوة والحاجة إليها وما هي خصائصها، كالعصمة مثلا وضرورة الحاجة إليها عليه الصلاة والسلام، وخصائص الأنبياء شلون عندنا أولو عزم، عندنا أولو العزم، عندنا أنبياء محليين، عندنا أنبياء عالميين. هذا كله تكلم عنه في المطلب الأول. المطلب الأول في عدة دروس، هذه الدروس كلها تصب في هذا المطلب، وهي الأمور العامة أو المسائل العامة المقاعد العامة للنبوة. وياي المطلب الثاني بعد ما يتحدث عن المباحث العامة للنبوة عليه الصلاة والسلام، المباحث العامة للنبوة كضرورة بعثة الأنبياء وكخصائص الأنبياء كما ذكرنا، يتحدث في المطلب الثاني عن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله على نحو الخصوص، عن النبي محمد صلى الله عليه وآله. فهذا هو المطلب الثاني. المطلب الثالث يتحدث فيه عن الامتداد بعد النبي صلى الله عليه وآله. خذ هذا النبي، هذه نبوة خاتمة ورسالة خاتمة، يعني تبقى إلى أبد الدهر. فما هو الواسطة بين الله عز وجل، ما هو الواسطة في الفيض، ما هو الواسطة في الرسالة بين الله عز وجل والناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. فالمطلب الثالث يتحدث عن الامتداد بعد النبي، يعني من هو الممثل للنبي صلى الله عليه وآله بعد وفاته. هذا المطلب الثالث. فكم مطلب عندنا؟ عندنا ثلاثة مطالب ومقدمة. المقدمة تبحث عن المسائل، تبحث المقدمة تبحث عن ماذا؟ عن مسائل النبوة والحاجة للبحث فيها. والمطلب الأول يتكلم عن مباحث العامة النبوة، المطلب الثاني يتكلم عن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله، المطلب الثالث تحدث عن الامتداد لهذا النبي صلى الله عليه وآله بعد وفاته. واضح شلون بتكون سلسلة البحث؟ فعندنا مقدمة وعندنا ثلاثة مباحث. الآن بعد ذكر المقدمة وثلاثة مباحث شوي أنا أوسع فيها على أساس تعرفوا شلون منهج الكتاب بتصير. المقدمة درس 21، درس رقم 21 هذا هو المقدمة. زين، بعدين من درس 22 إلى درس رقم 30 هذا يتحدث عن المطلب الأول. المطلب الأول ايش قلنا احنا؟ المباحث العامة للنبوة. هذا من درس 22 إلى 30. نتكلم فيه عن حاجة البشر للوحي والنبوة، نتكلم فيه عن عصمة الأنبياء، وقلنا مباحث عامة عن حاجة البشر للنبوة، شبهات وحلول عصمة الأنبياء، أهم شبهات وحلول أدلة عليها، طرق إثبات النبوة، إذا شلون أنه كل نبي يحتاج إلى معجز، فهذا المعجز لإثباته نبوته، وخصائص الأنبياء والناس والأنبياء، يعني كيف استقبل الناس الأنبياء. فكل هذه في داخلة في ماذا؟ في المطلب الأول. المطلب الأول اللي هي مباحث عامة عن النبوة، هذا بيكون من 22 إلى 30. واضح هذا؟ زين، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني بيكون من 31 إلى 35، من درس رقم 31 إلى 35. هذا المطلب الثاني. المطلب الثاني كنا نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وآله. فبنتكلم عن نبي الإسلام، عن معجزة يعني تطبيق المباحث العامة اللي أخذناها على النبي صلى الله عليه وآله. هناك المباحث العامة ما ذكرنا أنه الحاجة للنبوة، ما ذكرنا على أنه عصمة الأنبياء لازمة، ما ذكرنا على أنه طريق إثبات النبوة هي المعجز. هذه المسائل اللي ذكرناها في المباحث العامة بنأخذها بشكل خاص في خصوص النبي صلى الله عليه وآله. ملاحظين شلون؟ فيكم نايمين لو قاعدين؟
يعني المباحث
العامة بيكون النبي على نحو تطبيقي، على نحو تطبيقي بتكون في شأن النبي صلى الله عليه وآله. زين، هذه هي المباحث الخاصة بتكون من 31 إلى 35. بعدين المطلب الثالث وهو الامتداد بعد النبي صلى الله عليه وآله من 36 إلى 40. من 36 إلى 40 هو الامتداد بعد النبي صلى الله عليه وآله. بنتكلم فيه عن الإمامة، الامتداد إحنا نعتقد أنه متمثل بالإمامة. بنتكلم فيه عن الإمامة والحاجة اللي يوجد الإمام وكيفية تعيين الإمام، هذا الذي وقع خلافا بين المسلمين، كيفية تعيين الإمام. بنتكلم عن خصائص الإمام، أنه كما أنه في النبي نحتاج إلى خصائص معينة كالعصمة والعلم، كذلك في الإمام نحتاج إلى خصائص معينة كالعصمة والعلم، لأنه امتداد النبي بعد. زين، ثم سوف نتكلم في نهاية الباب وفي نهاية المطلب الثالث عن خاتم الأوصياء الإمام القائم صلوات الله وسلامه عليه، كما تحدثنا عن خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله. الشيخ الوحيد خراساني عنده يقول إذا ذكر القائم يجب القيام. زين، يجب فتوى من الشيخ الوحيد، فتوى يجب. ما أدري إيش الشيخ الوحيد، ما أدري يعني هو اللي أفتى، هو الذي أفتى.
ما يذكر إلا الدليل يعني.
قطعاً.
ما أدري. الدليل
يعني
القيام.
سأل عن الدليل، أنا لست من أهل الدليل.
القيام والوضع على الرأس.
أنا أولاً لست من أهل الدليل، ثانياً هو الذي أفتى.
التغيير قبول بلا دليل.
زين، على كل حال. زين، فعدنا مقدمة وثلاثة مطالب في مقام الفتوى لا يسأل عن الدليل. أنا قلت لكم أفتى. لا، التقرير نعم هو الأخذ بالقول بلا دليل، بلا بالدليل العام، الأخذ بالقول مو بلا دليل، بالدليل العام، وهو وجوه رجوع الجاهل إلى العالم. فالآن إحنا بنتكلم عن ماذا؟ بنتكلم عن الدرس الأول. الدرس الأول قلنا شنو بتكون؟ بتكون عبارة عن مقدمة لمسائل النبوة. زين، نظرة حول مسائل النبوة، هذا عنوان هذا الدرس، وهذا عنوان المقدمة في مباحث النبوة. كمقدمة أنتم تعرفوا إحنا درسنا في بداية الفصل الأول أو في بداية القسم الأول أنه إحنا نحتاج إلى مبادئ نعتقد بها، ونحتاج إلى سلوك نتعرف عليه حتى تستقيم الحياة. هذا اللي عبر عنه بالرؤى الكونية، الرؤى الإيديولوجية. وذكرنا في الرؤى الكونية، الرؤية الكونية، على أنها ما هي إلا الإجابة عن ثلاثة أسئلة: من أين وفي أين وإلى أين. هذه الإجابة عن ثلاثة أسئلة هي فعلا، هي واقعا هي الرؤية الكونية، يعني أن الإنسان يقف من أين أتى وإلى أين يذهب وفي ماذا هو، ما هو الهدف في وجوده، ما الذي يجب عليه أن يعمل، ما الذي يجب عليه أن يترك. فهذه الأسئلة الثلاثة هي التي تحدد الرؤية الكونية وتحدد المبادئ عند الإنسان. ما شكل ذكرنا هذا؟ من أين أجبنا عنه في السؤال الأول في الجزء الأول؟ من أين تحدثنا على أننا إحنا من الله عز وجل، هو خالق الخلق وهو القادر وهو الباطل وهو القابض وهو العلة الموجدة وهو فهذا اللي أجاب من أين إلى أين، هذا نتكلم عنه في القسم الثالث في المعاد، صح؟ في أين هذا الكلام، في أين، لذلك عقد هذا القسم الثاني في أين، يعني ما هو الهدف الذي من أجله خلق الإنسان في هذه الحياة. هذا الهدف الذي من أجله خلق الإنسان في هذه الحياة إحنا نحتاج إلى أهداف تفصيلية، ونحتاج إلى أهداف لا تقبل الخطأ والاشتباه، ونحتاج ونحتاج ونحتاج، مما يستلزم وجود الرابطة بين الخلق والخالق، مما يستلزم وجود الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فإذا هذا القسم الثاني وهو البحث في النبوة ملازم للإجابة عن السؤال في أين، لأنه سأستعلم أنت في أين وتعلم ما يجب عليك وما لا يجب وما يحرم، يجب عليك أن تعتقد بوجود الأنبياء حتى تأخذ منهم، وإلا إحنا ما هو الإمكان أخذ التعاليم تفصيلا أو الوقوف على التعاليم تفصيلا من غير الوحي والنبوة. إحنا شلون نعرف أن الصلاة على هذا الشكل والصيام على هذا الشكل، وأن الله عز وجل أراد الصلاة وأراد الصيام وأراد الحج بهذه التفاصيل المعينة، وأراد وأراد، ولم يرد كذا ولم يرد كذا ولم يرد كذا من محرمات، وعندنا واجبات وعندنا مستحبات وعندنا مكروهات وعندنا وعندنا، وهذه تفاصيل الشرع المقدس الكثيرة الطويلة، والتي هم كلما تجدد الزمان كلما استحدثت مساجد من نعرفها. فلا بد أن تكون هناك رابطة سماوية تربط الإنسان بالله عز وجل حتى يقف على هذه التفاصيل، فالوقوف على هذه التفاصيل مستلزم لوجود الأنبياء، وجود الرابطة عن وجود الأنبياء، وجود الحجة الظاهرة كما هي الحجة الباطنة، يعني الحجة الباطنة قاصرة عن الأخذ بالتفاصيل تحسس بس، الحجة الظاهرة وهي العقل وظيفتها تأسيس، أما التفاصيل غير مدرك للتفاصيل، وظيفتها التأسيس تؤسس على أنه العلة الموجدة منحصرة في الكمال المطلق وهو الله عز وجل، تؤسس أنه نحن قطعا بحاجة إلى أنبياء حتى نعرف تفاصيل الشريعة، تؤسس الحاجة إلى المعاد حتى تحقق العدل الإلهي، أما أنه تفاصيل صفات الله عز وجل أو التفاصيل المختصة بالأنبياء أو والأوصياء أو التفاصيل المختصة بالمعاد، هذا العقل عنده مقدرة ما عنده إحاطة بها، ما عنده إدراك لها، هو ما هو موجود في الآخرة لا يدركه، فما بالك بعد بتفاصيل المختصة بها التي لا حصر لها. فهذا الإدراك لهذه التفاصيل العقل غير قادر عليه، يعني حجة الله الباطنة غير قادرة عليها. فإذا لأنه حجة الله الباطنة غير قادر عليها وهي العقل، فلا بد من حجة أخرى وهي الأنبياء. فإذا مسألة البحث في النبوة، لماذا نبحث في النبوة؟ نبحث في النبوة حتى نحقق نحن في أين، يعني الوقوف على التفاصيل الشرعية التي يريدها الله عز وجل منا حتى نحقق العبودية له، بعد أن عرفنا في القسم الأول بأننا عبيد لله عز وجل. واضح هذا؟ واضح ولا؟ بعد أن عرفنا هذا وهي أن الحاجة إلى الوحي والحاجة إلى النبوة في الحقيقة حاجة عقلية يفرضها الواقع للحصول على التفاصيل التي يستطيع العبد أن يقوم بها ويتمثل بها حتى يمتثل أمر الله عز وجل، يمتثل أمر خالقه وأمر مولاه. زين، هذه المقدمة في هذا البحث. بعد بنذكر في هذا البحث أربعة أمور. الأمر الأول، كما تقدم في مبحث التوحيد، احنا في مبحث التوحيد تذكروا قلنا على انه اثبات اصل التوحيد لا بد ان يكون بالعقل، تفاصيل التوحيد يمكن ناخذها من الوحي، كذلك في النبوة اثبات اصل النبوة لا بد ان يكون بالعقل، بعد التفاصيل ناخذها من النبي والا يستلزم الدور. انت اذا ما تؤمن في البداية اصلا بوجود النبي وبأن هذا نبي. شلون تأخذ من عنده؟ أول تؤمن به. أول تحتاج إلى الإيمان به، ثم تأخذ التفاصيل من عندي.
النقلة جاية تماما.
فلا بد من الإيمان به قبل أخذ التفاصيل من عندي. هذه لا بد من الإيمان به. كيف نؤمن به؟ نؤمن به لأنه يقول أنا مؤمن، أنا نبي، خلاص مؤمن به؟ لا، هذا أمر لا بد أن يصدقه العقل. لذلك يحتاج الأنبياء إلى المعجز حتى العقل يذعن على أن هذا نبي من الأنبياء، لأنه يأتي بخارق للعادة. لا يتمكن من هو في جيله، لا يتمكن من هو في عصره أن يأتي بذلك الأمر حتى يصدق به. فهذا الأمر حتى يذعن العقل بأن هذا نبي فيستجيب له في التفاصيل. فإذا كذلك البحث النبوة لا بد من إثبات النبوة أولا بالعقل، ثم أخذ التفاصيل وتفاصيل الوعي وتفاصيل النبوة وتفاصيل عن طريق النبي. بس لا بد في البداية الإثبات أن يكون بالعقل، كما أثبتنا التوحيد بالعقل. لا بد في إثبات الأصول الخمسة، أساس الإثبات يعني، لا بد أن يكون أساس الإثبات بالعقل. فإذا الأمر الأول نريد أن نقرر هذا، أنه إثبات أصل الوحي لا بد أن يكون بالدليل العقلي حتى لا يحصل الدور. لا بد أن يكون بالدليل العقلي، ثم بعد الاعتقاد بالنبي نحصل على التفاصيل من عنده. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية اللي عقدها المصنف هو الهدف من بحوث هذا الجزء، فذكر على أنه الهدف من بحوث هذا الجزء عندنا هدف رئيسي، وهو إثبات وسيلة أخرى غير الحس والعقل يتوصل من خلالها لإثبات الحقائق ومعرفتها والطريق الصحيح للحياة من غير اشتباه، وهو الوحي. وش معنى هذا الكلام؟ احنا ذكرنا فيما سبق في مباحث التوحيد لما تكلمنا عن المناهج، مناهج المعرفة في قضية إثبات أصل الوجود، قلنا عندنا مناهج أربعة. عندنا المنهج الحسي عن طريق الحواس، وعندنا المنهج العقلي والتعبدي له الوحي والشهود، مو هالشكل. الآن احنا عندنا مناهج متعددة للوصول إلى مرادات الباري عز وجل. ذكرنا أو الوصول إلى الكلام عن أصول الدين أو إثبات أصول الدين، ذكرنا أنه من خلال الحس نستطيع أن نصل إلى بعض المباحث كالذي عبرنا عنه مثلا بالطريق السهل. الطريق السهل هذا معتمد على ماذا؟ معتمد على الحواس. مثل الأصل إيش؟ نعطي التأمل، والتأمل يعتمد على الحواس أولا. أود من أن يدرك الإنسان بحواسه ما هو حوله حتى يتأمل. فإذا الطريق الحسي له مشاركة في إثبات أصول الدين، وكذلك الطريق العقلي، وقلنا بأن الطريق العقلي هو الطريق الأساسي إثبات أصول الدين. ما نريد أن نقرره في المقام في هذا القسم أن هناك طريق آخر، والذي عبرنا عنه بالطريق التعبدي له طريق الوحي. هذا الطريق التعبدي وهو الطريق الثالث، طريق الوحي، هم هذا طريق آخر إلى جانب الطريق الحسي وإلى جانب الطريق العقلي، يثبت لنا الأمور الدينية، يعني يثبت الأمور المختصة بالدين سواء كانت أسس أو سواء كانت تفاصيل. غاية ما في الأمر أنه لا يمكن الاعتماد عليه في الأسس، يساعدنا في الأسس لكنه لا يمكن الاعتماد عليه في الأسس للزوم الدور.
تعامل مستقل.
ليش؟ لأن احنا قلنا في إثبات أساس التوحيد لابد أن يكون بالعقل، في إثبات أصل النبوة لابد أن يكون بالعقل، لابد أن العقل يجزم ويزعم أن هذا نبي حتى يمكن أن يأخذ من، أما أنه قبل أن يعتقد به وقبل أن يتقبله عقله لا يمكن أن يأخذ من. فهذا القسم الثاني يريد ماذا؟ أن يشق طريق آخر غير الحس والعقل، وهو الطريق التعبدي اللي عبرنا عنه، طريق الوحي. يعني يريد يقول لك أنه في طريق آخر لا يقبل الاشتباه بحال من الأحوال، وهو طريق الوحي. لكن غاية ما في الباب أنه يجب عليك أولا أن تذعن، يجب عليك يعني يجب عليك أن تلتفت إلى الأدلة القاضية على وجود الأنبياء حتى تدعم بوجود أنبياء وتدعم بهؤلاء الأنبياء فتأخذ منهم. فإذا أذعنت بهم وأخذت منهم فاقطع يقينا أنك لن تكون في خطأ ولا في اشتباه، لأنه الأخذ من الأنبياء أخذ من الله عز وجل. ولي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري، فإذا بعد روى جدنا عن جبرائيل عن الباري ذو القابلين الخطأ والاشتباه، هذا الراوي يقبل الخطأ والاشتباه. يمكن الراوي اللي أخطأ، يمكن الراوي اللي اشتبه، الناقل أخطأ واشتبه. أما من تصل إلى وسط المسألة إلى حدث أن الراوي ما أخطأ فاقطع يقين على أنه ماكو خطأ بعد. لذلك هذا حديث الإمام عليه السلام، حديث الإمام الرضا عليه السلام في نيشابور، اللي ورد بصياغتين. الصياغة الأولى لما وقفوا إلى علماء نيشابور وطلبوا من عنده أن يحدثهم صلى الله عليه وسلم عليه، فجاب هذا حديث سلسلة الذهب المعروف بحديث سلسلة الذهب، زين اللي كان محصله على عندنا على روايتين، رواية لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي، ولما أراد يمشي عليه الصلاة والسلام، ولما أراد يمشي قال ولكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. ورواية أخرى عندنا ولاية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي. الشاهد هذا ليش سموه سلسلة الذهب، ليس ما سلسلة الذهب، الرواية ليس ما سلسلة الذهب، لأن الرضا عليه السلام يقول حدثني أبي عن جدي عن أبيه عن جدي عن 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 لين وصل إلى النبي صلى الله عليه وآله، عن جبريل عن الله عز وجل لا إله إلا الله حسني فمن دخل حسني من العذاب. فسموها سلسلة الذهب، سلسلة الذهب يعني لا يمكن بحال من الأحوال أنك يوم من الأيام تعثر على طريق حق من هذا الطريق، ولا يمكن في يوم من الأيام أن تعثر على مسلك يوصلك إلى الحق أعظم من هذا المسلك وأصدق من هذا المسلك. فإذا سمي بسلسلة الذهب يعني لا يمكن أن يخترم، لا يمكن أن يطعن فيه، لا يمكن أن لا يقبل. إذا هؤلاء بعد ولا يؤخذ منهم عجل، يؤخذ من ماكو أحد يؤخذ منهم. فالشاهد أنه هذا القسم هذا الجزء جاي يأسس أنه هناك طريق وهو طريق الوحي طريق النبوة، وهذا الطريق غير قابل للاشتباه البتة. هذا بمجرد أن تثبت الطريق بينك وبين المعصوم، ما بعد المعصوم بعد خلاص غير قابل للاشتباه، أصلا غير قابل للاشتباه، زين. فهذا هو الهدف من هذا الجزء، إثبات الوحي والنبوة وإثبات أن هذا الطريق هو طريق الوحي والنبوة، طريق واسع جدا وطريق مليء بالمعارف الدينية وهو غير قابل للخطأ ولا للاشتباه. الحواس قابل للخطأ والاشتباه، العقل المفرد يعني قابل للخطأ والاشتباه، لكن هذا الطريق غير قابل للخطأ ولا للاشتباه، زين. فإذا البحث في القسم الثاني هو لتأسيس هذا الطريق غير قابل للخطأ والاشتباه وهو طريق الوحي والنبوة. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة تحدث فيها المصنف عن إلماع إلى المسائل الأساس يعني منهجة الجزء الثاني، لكن هما جابها بشكل تفصيلي جيد. فإحنا ذكرنا أنه المنهج الذي ذكرناه في بداية الدرس، المنهج هذا القسم هو القسم الثاني من مباحث هذا الكتاب المختص بالنبوة، في الحقيقة معتمد على مقدمة وعلى ثلاثة مطالب، مقدمة ثلاثة مطالب تحدثنا عنها في بداية الدرس، زين. فهذه هي المنهج، المنهج إذا حطوا في بالكم زين، مقدمة عندنا وثلاثة مطالب. فكل ما انتقلنا من مطلب إلى مطلب عشان نعرف إحنا شلون انتقالات المصنف، عندنا مقدمة وعندنا ثلاثة مطالب من بعد النبوة. المسألة الرابعة ناقشها المصنف، واضح الآن؟ المسألة الرابعة اللي ناقش المصنف هو إحنا ما هو المنهج الذي سوف نتخذه في البحث عن النبوة. هناك اتخذنا منهج في التوحيد. ما ذكرنا عندنا مناهج أربعة وقلنا على المنهج الأساسي شنو؟ منهج العقلي. الآن في البحث عن النبوة كذلك البحث في المعاد، لأنه أمام المصنف تكلم عن البحث عن المعاد كمقدمة للمعاد التي سوف يأتي القسم الثالث. البحث في النبوة والبحث في المعاد، ما هي المناهج المناسبة للبحث في النبوة والمعاد؟ سوف يذكر المصنف على أنه المناهج المناسبة في البحث عن النبوة والمعاد هذا في إثبات أصل النبوة وإثبات أصل المعاد، والكلام هو الكلام في القسم الأول وهو المناهج العقلي، نفس الكلام. الكلام في تفاصيل النبوة والمعاد لا، المنهج النقلي التعبدي. ليش؟ لأن كثير من خصائص الأنبياء لا يمكن أن يدركها العقل، بعد التصديق بالنبي نحتاج أن نأخذها من النبي. كثير من تفاصيل المعاد لا يمكن أن يدركها العقل، فإذا التفاصيل نأخذها من النبي. فإذا في التفاصيل نعتمد على الوحي، في إثبات أصل النبوة والمعاد نعتمد على العقل. شلون الواحد يدرك التفاصيل المعاد والله عز وجل في كتابه يقول فيها، بس هذا جانب من الجوانب وهو جانب الجنة، يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول كثير من التفاصيل اللي ما نقدر نقولها إليكم أصلاً، ما تتعقلوها، ما تتعقلوها أصلاً، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الإنسان يتعقل شنو؟ يتعقل أمور قريبة من محيطه ومن بيئته، بس من يطلع من محيطه ومن بيئته يتعقل يحتاج إلى وقت طويل عشان يتعقل. لذلك يقولوا الإنسان بعد الاحتضار في حال الموت لما يموت يحتاج وقت أصلا حتى يستأنس بالعالم الآخر اللي هو فيه في عالم البرزخ، وإلا يكون في ذهول طالع من شيء داخل شيء آخر مختلف. هذا الرواية اللي ذكرناها احنا بالأمس الدرس عن الإمام رضا عليه السلام، أن أشد الأيام على ابن آدم ثلاثة، يوم ولادته ويوم وفاته ويوم بعثه ونشوره. يتحدث عنها كثير أهل الحديث في شرح الرواية. الشاهد من الجواب اللي يكروها يقول مثلا هذا يوم ولادته وخروجه من رحم أمه، هذا رحم أمه هو عالم الطفل، عالم اللي يعيش الطفل هذا، يصير عنده يوم ولادة ينتقل إلى عالم آخر. شوفوا المقايسة هذه بين الرحم والدنيا، في مقايسة؟
لا، أصلا شعور يعني في هذا اليوم ما في أفضل هذا اليوم من عالم إلى عالم ثاني، ربما إذا خرج من الدنيا إلى البرزخ يعني يكون شعور،
لأن الجماد يشعر
يعني لا شعور.
شفتوا الجماد؟ الجماد يشعر مو بعد الإنسان، غاية ما في الباب شعوره لا شعور كده. الآن ما تدرك لأن الإنسان مصاب بداء النسيان، بعد النسيان هو اللي ما عنه. كثير من القضايا الإنسان كطفل يشعر بها وما يشعر بها، لكن بعالمه يشعر بها. أنت الآن تكبر ما بدا عنك شلون كنت تشعر، وإلا الطفل لا يشعر ويحس. الآن العلم الحديث أثبت هذا، انفصال عن أمه عن رحم أمه يشعر وما يشعر، هذا الانفصال. وحتى فلسفة البكاء وغير فلسفة البكاء هذا كلها أمور ما يناقشوها في العلم الحديث. شاهدي مو هذا، أن قضية الشعور وقضية أنه منتقل من عالم إلى عالم آخر وأنه فيه ذهول وأنه فيه كذا لا يعيش الطفل، مو ما يعيش. لذلك احنا عندنا وسائل، مثلا عندنا من الوسائل هذه قضية الأذان في إذن الطفل والإقامة في الإذن الأخرى، وأنه واحد من صلحاء المؤمنين من عائلته يضع شيء من ريقه في فمه، وأنه مثلا شيء من تربة الحسين، وأنه هذه كلها لها أمور، لها أول لها جانب في مسيرته في هذه الدنيا، ثاني إلى جانب آخر في تهيئته وفي كونه أقل هدوءا في الوصول إلى هذه الدنيا. شاهدي على كل حال قضية الشعور يشعر، لكن أنت الآن ما تترك شلون كنت تشعر وأنت طفل. على كل حال الانتقال من عالم الرحم إلى عالم الدنيا وكذلك الانتقال من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ. هذا الانتقال من عالم الرحم إلى عالم الدنيا والانتقال من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ، يقول العلماء على أنه انتقال من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ كانتقال الطفل من الرحم إلى الدنيا. يعني شوف سعة البرزخ للمثال، بس سعة البرزخ مقايسته كالعالم بالنسبة إلى الرحم، فالبرزخ أوسع من الدنيا كسعة الدنيا على الرحم. هم مختلف، عالم مختلف. إذا هذا كان في سنخية، لذلك في سنخية أصلا في الانتقال. الله عز وجل ما نقل الإنسان على طول من هذه الدنيا إلى اليوم الآخر، قد يكون ما عنده استطاعة، ما عنده مقدرة، ما يتحمل، فنقل إلى عالم وسطي. هذا العالم الوسطي هذا عالم متشبث بالمادة من جهة ومتشبث بالطرف الآخر من جهة أخرى، تهيئ إلى نقلته. هذا في عالم وتهيئ إلى نقلته إلى العالم الأخروي وهو في ذهول. هذا لا ينتقل للعالم الأخروي، ايش سوى هذا؟ صار فيه عمار بعد على كل حال. فإذا المنهجية في البحث عن النبوة وعن المعاد سوف تكون هكذا: إثبات الأصل بالدليل العقلي، تفاصيل نرجع فيها إلى التفاصيل نرجع فيها إلى الوحي. بالمناسبة ذكر الفرق بين علم الكلام وعلم الفلسفة. احنا قلنا نتكلم دليل فلسفي دليل فلسفي، الفرق بين علم الكلام وعلم الفلسفة. فقال أن بين علم الكلام والفلسفة عموما خصص من وجه. شلون عموما خصص من وجه؟ يعني يشتركان في بعض المطالب ويختلفان في مطالب أخرى. فمثلا يشتركان في هذا علم الفلسفة وعلم الكلام، علم الفلسفة منبحث في الوجود. إذا علم الفلسفة احنا نحتاجه في ماذا؟ في إثبات تونا قايلين، في إثبات أساس الأصول مثل أساس التوحيد، أساس النبوة، أساس المعاد. وعلم الكلام هم يناقش أيضا مسألة الأساس، أساس التوحيد، أساس النبوة، أساس المعاد. فإذا نجتمعان وين؟ في البحث عن أسس زين الأسس الدينية، في البحث عن أصول الدين، إثبات أصول الدين. هذا ما اشتركان فيه الفلسفة والكلام، نعم أنه الحاجة إلى العقل في هذه الجهة. فالبحوث الفلسفية تناقش هذه الأمور والبحوث الكلامية تناقش هذه الأمور. وقد تنفصل الفلسفة تبحث عن أمور، مثلا تبحث بشكل من التفصيل عن أنواع العلل، ما نبحث عنها بشكل تفصيل في علم الكلام، هذا أمور مختصة بالفلسفة. علم الكلام يبحث عن أمور خاصة ما يبحث فيها الفلسفة، وهي الأدلة التعبدية في البحث في تفاصيل التوحيد، البحث في تفاصيل النبوة، في تفاصيل المعاد. الفلسفة ما تبحث فيها. فإذا بينهما عموم مخصص من وجه، يعني هناك أمور تشترك في البحث بين الكلام والفلسفة، وهناك أمور مختصة بالفلسفة، وهناك أمور مختصة بالعلم الكلام. فإذا على كل حال احنا في علم الكلام الآن، كلامنا وبحثنا في علم الكلام، كلامنا وبحثنا في علم الكلام، وكلامنا في مبحث النبوة. لكن قبل الدخول في مبحث النبوة، ما راح تكلمنا عن الفلسفة والكلام، يريد يقول الشيخ على أنه البحث في علم الكلام تارة نحتاج إلى علم الفلسفة بشكل رئيسي كإثبات أصل النبوة وأصل المعاد وأصل التوحيد، بشكل رئيسي نحتاج إلى علم الفلسفة. تارة نحتاج إلى النقل التعبدي بشكل رئيسي، نحتاج إلى دليل النقل التعبدي بشكل رئيسي، وهو ماذا؟ عند البحث عن الإمامة تفاصيل الإمامة، لأن أساس المسألة مثلا الآن ماكو خلاف على أنه لا بد أن يكون خليفة للنبي صلى الله عليه وآله، لكن الخلاف من يكون الخليفة؟ هذا الخلاف من يكون الخليفة بحثون عن طريق النقل التعبدي، مو بحث عقلي. هذا البحث العقلي الذي يثبت أصل أنه لا بد للنبي من خليفة، هذا البحث العقلي. لكنه اللي واقع خلاف عن، فهذا واقع الخلاف؟ الخلاف واقع مو في هذا، في من هو الخليفة بعده. هذا بحث تعبدي، يعني بحث جوائي، بحث جوائي زين. فهذا النقل التعبدي فيه ما فيه أكثر. قد يكون لا نحتاج إليهم اثنين في عرض واحد، يعني نحتاج إلى العقلي ونحتاج إلى التعبدي بنفس القوة في الحضور، مثل قضية المعاد. المعاد يقولوا غاية ما يثبت العقل المعادل روحاني، يقول هشكل فلاسفة، هشكل فلاسفة يقولوا غاية ما يثبت العقل المعادل روحاني، لكن في الحقيقة إحنا ثابت عندنا بالشرع المعادل الجسماني. فإذا هذا العقل غير قادر للتوصل، يعني هذا حده ما قدر يثبت بعد المعادل الجسماني، فإذا نحتاج إلى الدليل النقلي أيضا حتى ينهض بالعقل لإثبات المعادل الروحي الجس ما يعني. ذلك ابن سينا يقول أنا ما أتعقل الروح المعادل الجسماني، ولكن قال به جعفر بن محمد فأقول به. أعرف أن جعفر بن محمد رجل صادق، أنا ما أتعقل المعادل الجسماني، لكن قال به جعفر بن محمد فأقول به تبعا لقوله، والحمد لله رب العالمين. بس بعض الملاحظات أنا حطيت بيتها بسرعة البحر بس جيد.
كلما رضيت بيوتهم مثلا
يقولوها
سحان، ما حطوا
الآن؟ اليوم احكي يا شيخ ابن إذا أمكن بس الأسماء تشوفوها. هو الوقت المانع بس ما يخالف بسرعة.